إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. كان فضيلة الشيخ قد تحدث في الحلقة الماضية عن بعض المسائل المتعلقة بالسفر، مثل مسألة الجمع في السفر، هل يجمع كل مسافر، بعض آداب النزول والارتحال. وقد تكلم فضيلة الشيخ عن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها لا تخرج عن ثلاث، عن الحج وعن العمرة وعن الجهاد، جوابا عن سؤال سأله الشيخ فهد آل حسين حفظه الله تعالى والذي يشارك معنا في هذا اللقاء. وأولا أرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة والجهاد، وأن أسفاره لا تخرج عن هذه إلا أن أبا بكر كما تفضلتم خرج للتجارة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتاجر بأموال خديجة رضي الله عنها، ألا يدخل هذا السفر في التجارة ضمن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أقسامها أربعة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لكل خير منه وكرمه، آمين. هو سبق الإشارة إلى ما يتعلق بالسفر عليه الصلاة والسلام، أما السفر الشرعي فهذا سفر، هذا سفر قبل البعثة، قبل أن يبعث إليه، وهذا إنما كلامنا بعدما بعد البعثة، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك انحصر أسفاره في هذه الأسفار، وذلك أنه أن الأمور التي كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء، وكان بين بسنته وسيرته أن سائر الأسفار لا بأس بها، ولهذا قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، لا أشياء، وهذا محل اتفاق، يعني محل اتفاق أن أسفار العصر فيها جواز، يسافر للنزهة، يسافر لقضاء بعض الوقت، وكذلك بعض الأسفار، أسفار الطاعات، سفر لصلة الرحم، سفر لطلب العلم وما أشبه، لأن كل أسفار لا بأس بها، ومن ذلك الأسفار التي يسافر كثير من الناس لأجل قضاء بعض الوقت مع أهله أو مع أصحابه على وجه مباح واستمتاع بعض الأشياء، لكن الشاذ في هذا هو أن يحفظ، أن أهم على المكلف أن يحفظ دينه ويحفظ نفسه وأولاده، هذا هو الواجب في هذا. وهنالك ايضا بعض الامور التي تعين على، ايضا ننبه اليها في هذه الحلقه، ايضا هنالك بعض الامور، منها اشرنا الى بعض الادعيه ايضا، ومنها ايضا انه كان عليه الصلاه والسلام اذا نزل منزلا او قال من نزل منزلا فقال اعوذ بك من كلمه الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يصح من ذلك المنزل، كما حديث خوله بن حكيم رضي الله عنها. فيشرع للمسافر وإذا نزل منزلا، وغير المسافر، كل مثلا من يعني لو كان، حتى لو كان خروجه لغير سفر، خرج مثلا في نزهة قريبة من بلد ونزل في البرية في مكان، فلا يشرع له إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يضر شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، حتى يرتحل من هذا. حسن وقاية، حسن وقاية عظيمة للعبد، فإذا سافر وكان في البرية ونزل في هذا المكان هذا من أعظم الوقاية، كذلك إذا نزل في مكان للسكن فإنه يشرع أن يقول هذا في هذا المكان، ومن باب أولى كما تقدم إذا كان في البرية. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لقيت من أقرب إلا لقيتني البارحة. يخبرنا قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لو لدغتك لم تضرك، لا تضر، لأنها وقاية وحماية بإذن الله عز وجل. وهذا قد جربه الناس وكثير من الناس، وخاصة إذا قال العبد بيقين وإيمان الناس على سبيل التجربة. بعض الناس يقول هذه الأشياء والأذكار على سبيل التجربة، هذه الأذكار والأدعية التي يدعو بها العبد ربه ليست محل للتجربة، كأنك تأكل تشرب شراب أو تأكل حبوب، مع أن حتى هذه الأسباب الحسية يقول أصحاب الاختصاص ويوافقهم حتى أصحاب التجربة مثل هذا، أنها حينما يأخذها الإنسان على سبيل التجربة لا على سبيل أنه يعتقد أنها من الأسباب ربما يضعف أثرها، لكن حينما يأخذها مع اعتقاد أنها مجرد سبب وهم متفع الله عز وجل لكنها سبب ويرجو نفعها وأنها بإذن الله تؤدي، فإنه يأخذها بنفس مطمئن ويكون أثرها مناسب وأثرها حسنا. فإذا كان هذا بالأسباب الحسية فكيف بالأسباب الشرعية التي هي مثلا كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الذكر والكلام الطيب، فإن هذا حينما يقوله العبد وهو يعتقد أنه بإذن الله سبب نافع في الوقاية والحماية فإنه يكون كذلك بإذن الله عز وجل. ولهذا ترى كثيرا من الناس يقول أنا أقول الأذكار وأقول الأدعية وما أشبه ذلك فلا أرى أثر. يقول أولا إن الأمر المسألة الأولى أنك حينما تقول هذه الأذكار وأنت تجرب وتنظر تنتظر يقل نفعها وربما ينعدم، يقل نفعها وربما ينعدم حينما تقولها على سبيل أنك تجرب وترى، لأن هذا يوشي بعدم اليقين. الشخص يجرب كأنه غير موقن غير مستيقن، والله عز وجل كما في الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن فليوم الله اللحم فليظن بي ما شاء. فحينما يعمل العبد ويذكر الله عز وجل ويقول الذكر المشروع ويتداوى بالأدوية المشروعة وهي الأذكار والرقى الشرعية بإيقان وإيمان فإنها بإذن الله من أعظم الأسباب. الأمر الثاني أنه حينما يقولها لا ينظر إلى مسألة أنها تفعل ولا تفعل، لا، يكون كما أنه يعبد الله يصلي ويصوم ويزكي ويحب كذلك هو يقول هذه الأذكار بهذه النية يقولها، ولا ينتظر يقول أنا أنتظر نفعها. هو لا شك أنها أسباب، لكن تكون همتك في توحيدك لله عز وجل بهذه الكلمات، لأنك حينما تقولها وحينما تذكر الله عز وجل فأنت على خير، فأنت في عبادة عظيمة، لأن غالب الأذكار هذه هي ثناء ودعاء لله عز وجل، فأنت في ثناء عليه سبحانه وتعالى توحيد وذكر له سبحانه وتعالى وتعلو درجتك وترتفع مرتبتك. وربما يكون الخير في عدم الاستعداد في عدم حصول عين المطلوب، ولهذا الداعي والسائل هو في منزل من منازل لا يخلو، قد يعجل له مطلوبه وقد يصرف عنه من السوء مثلها أو ما هو أشد أو يدخر الله عز وجل له ما هو أعظم من عجل. فالسائل والداعي والذي يذكر ربه سبحانه وتعالى على خير عظيم. فأقول إن هذا عن الأذكار لا شك أنها من أعظم الأسباب التي تكون دافعة لكل بلاء وكل شر، ولهذا لو أصاب العبد ما أصابه يقول الحمد لله أنا قد فعلت السبب وأديت ما شرع الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بما يصلحني وما أصابني هو خير، أبدا هو خير لي وأنا أجهل الخير، وهذا هو عين اليقين. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا وإن أصابته سراء شكر وكان خيرا، يعلم أنه وإن حصل ما حصل هو خير، خاصة إذا أدى الأسباب الشرعية وانتفى وصرف الموانع التي هي تكون سببا في عدم نفور الأسباب أو ضعف نفور الأسباب الشرعية. وقد يكون الخير في فصيحه، والله عز وجل ربما يكون حينما يسمع دعاءك يسمع تضرعك خير لك من إعطائك المطلوب وتنقطع، كثير من الناس من يسأل يقول أنا أسأل الله من مده وزمن ومن لم يشمطه، نقول احمد ربك، ربما لو أعطيت المطلوب انقطعت عن العبادة وتحسرت، ربما إما أن ينقطع بحصول المطلوب أو ربما ينقطع حينما لا يحصل المطلوب. وهاتان حالتان لا تحسن للمكلف، بل ربما إن الداعي والسائل الذي يخلص الله عز وجل قد يحصل له من الأنس واللذة بذكر الله عز وجل يتمنى أن لا يحصل عليه المطلوب الذي سأل الله عز وجل مما أنزل الله عليه من اليقين والإيمان والاطمئنان. وهذا سر الأسرار التي تكون في حينما يجتهد العبد بدعائه وذكره سبحانه وتعالى. فالمقصود كما تقدم أن هذه الأدعية للوقاية وحصن، لكن ليس معنى ذلك أنها لا بد أن يحصل لك رجلة. كما قال العلماء هذه الأسباب التي تأتي في الأخبار تحتاج إلى أسباب أخرى، وهذه الأسباب الأخرى لا بد لوجودها من انتفاء الموانع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى البردين دخل الجنة، هل لو صلى البردين وحده ما يدخل الجنة أو لا بد من أسباب أخرى؟
لا بد من أسباب أخرى،
لا بد من أسباب أخرى. وهكذا لكثير من الأخبار، ولو أنه صلى البردين وحدهم ولم صلى غيرهما فإنه فوت بعض الأسباب التي تكون مانعة لنزول هذا السبب. فالمعنى ما حصول الأسباب الأخرى التي تقوي هذا السبب، أيضا مع انعدام الموانع التي تضعف أو تبطل هذه الأسباب. هكذا الأدعية التي جاءت في الأخبار قد تكون هي من هذا الباب، ثم إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فالحمد لله، فالله عز وجل يجعل العبد من الإيمان واليقين ما يكون خيرا له. ثم هنا مسألة، هل إذا نزل الواحد منزلا مثلا إذا كان مسافر ثم نزل في هذا المكان في هذا البيت أو في هذا الفندق أو في هذه الاستراحة نزل فيه ماذا وقاله مرة واحدة، أو كان في البرية ويريد يجلس في البرية مدة 4 أيام 6 أيام، هل يكفيه أن يقوله مرة واحدة لعموم حديث خولة رضي الله عنها من نزل منزلا فقال أعوذ بكم من كلمة التامات الشريفة ولم يضر حتى ارتحل منه؟ فالحديث أنه لو قاله مرة واحدة يكفي حتى لو جلس في هذا المكان أيام طويلة. هذا واضح. وحديث ابن هريرة في صحيح مسلم يقول أما إنك لو قلت إنك لو قلت ذلك لن تضرك، وهذا يدل على أن يشرع أن تقال كل يوم كل ليلة كل ليلة ولكن إذا نسيت. وقد يقال الله أعلم أن حديث خولة ينزل في حال المرتحل لينزل، وذلك أن المرتحل خفف عنه في باب الصلوات وفي باب النوافل، كذلك هي الأذكار ربما خف عنه، فكما أنه خفف عنه في هذه خف عنه بأن يقوله مرة واحدة ويكفيه في جميع وقته ولو لم يكرره كل ليلة. ويكون هذا في حق المقيم النازل، لأن المقيم النازل في حال راحة وفي حال سعة فلا مشقة عليه، ويشرع أن يقول الأذكار التي يقولها في اليوم والليلة. أما المسافر فهو في الحقيقة يقوله إذا نزل، وهو حينما لا يقوله كل ليلة فكأنه قاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض عبد المسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا كان من عادة يقول هذا الذكر فإنه يكتب له كأنه قاله، وتحصل له البركة والحصن التي تحصل له في حال سفره إذا كان يقوله في حال إقامته. وربما يقال أولى له أن يقوله زيادة في الخير، كما أن نقول وإن كان المسافر يكتب لهم جميع ما كان يعمل في حال حفظ، لكن يشرع له التجود من الأعمال، وكل ما أمكن أن يعمل الأعمال التي في العمل أن يعمل شيئا من أبي الحضر مما لم يرد السنة النبي لم يعملها فإنه يعملها، فيجمع بين الحسنين فيقوله إلى نزل ويقوله إلى أمسى، كما أن يشرع له أن يقول الأذكار التي يقولها في المساء. هذا هو يعني الأظهر. نعم
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إذا فيما يتعلق بالتنفل للمسافر لو تتحدثون عن هذه.
نعم التنفل للمسافر أشرنا إليه سبق أنه ذكرنا أن المسافر له يتنفل وثبت في الأخبار الصحيحة من حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر ومن حديث عمرو بن الصحيح الصحيحين وكذلك حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته ويصلي وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم وله أحكام كثيرة سبق الإشارة إليها. لكن أيضا مسألة حتى لا تفوت وهي ما مسألة المسافر هل يشرع له إذا نزل منزلا أن يصلي إذا نزل منزلا يصلي ركعتين أو يسبح؟ لا بعض العلم لأنه يشرع لكل مسافر إذا نزل منزلا كان في البرية أو مثلا في البلد ثم نزل هذا المكان أن يصلي ركعتين كما أنهم قالوا يشرع أن يصلي ركعتين قبل سفر.
نعم
وهذه المسألة فيها خلاف لكنه من حيث الجملة لا بأس لعموم الأدلة في مشروعية الصلاة وهذا يشمل حال النزول ويدل على خصوص حال النزول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه رضي الله عنه كنا إذا نزلنا مع يعني من منزلا نمنح الرحال حتى نسبح أو لا نحب حتى نسبح يعني فهذا إشارة والتسبيح هنا المراد به النافلة.
نعم
وقد يكون مراد بالتشبيه باللسان لكنه جاء في الحديث كثيرا مراد بها النافلة فكأنه في إشارة إلى أنهم كانوا يعتنون بأمر الصلاة أول ما ينزلون فعل هذا لا بأس إذا نزل منزلا أن يصلي ركعتين بحديث أنس في هذا الباب وقد يكون مراد بها أيضا سنة الضحى وعمومه أوسع من هذا. وأيضا صلاة ركعتين حينما يغادر بيتها بوب عليه أنه الجماعة وذكروا فيها حديث المطعم بن مطلان الصنعاني لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا صلى ركعتين قبل أن يخرج وجاء في الأخير حديث أنس ما خلف أحد على أهله إذا أراد أن يسافر سفرا خيرا من ركعتين لكن الحديث ضعيف في هذا الباب ولا تصح فيه هذا ويجب أن المسافر مشروع له أن قبل سفره الاستخارة ولأن الاستخارة ليست في نفس قصد السفر الذي يريده لأنه قد يكون جازما وعازما على السفر وقد يكون السفر مثلا سفرا لا بأس به أو مشروعا مثل سفر لطلب العلم أو للحج أو للعمرة أو سفرا مباحا لا تردد فيه لكن يكون استخارة في سيره وربما ما يعرض له وقد يخشى أن يحصل مشقة في سفره أو أذى أو قد يكون الطريق مثلا مخوف فيستخير رب سبحانه وتعالى في هذا السفر هل هو خير له ليس خيرا له ما في المقصود المطلوب كما تقدم.
نعم أثابك من قبل الشيخ. إذا نعود إلى درسنا بإذن الله تعالى نبتدئ بالقاعدة 18 بعد 100. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب ويتخرج على ذلك مسائل.
نعم هذه القاعدة مصنف رحمه الله وهي في تعليق العقود أو تعليق فسخ العقد وإبطاله. عندنا العقد إذا تم هذا عقد ثابت الأصل ثبوته وعدم إبطاله هذا هو الأصل في العقود فلا تفسخ إلا بسبب يبطلها مثل يكون هناك عيب يقتضي فسخ مثلا أو يكون الفسخ بالاختيار مثل أن يطلب المشتري الإبطالة أو يطلب يعني أحدهم يطلب المشتري والبائع من الآخر أن يقيلهم فيقيل أحدهم الآخر. لكن إذا كان التعليق إذا كان فسخ العقد معلقا بوجوده بمجرد وجود العقد يحصل فسخه معنى أنه يقول مثلا إذا تم إذا بعتك السيارة وتم العقد فقد أقلتك بمجرد البيع يعني يجعل العقد دل على علامة ودليلا على فسخ وهذا هو ما أشار يصنف رحمه الله. واختلف العلماء في تعليق فسخ العقد بوجوده، سواء هذا في عقود المعاملات والبيوع أو مسألة الطلاق والنكاح وما أشبه ذلك، فيما إذا علق الطلاق بالنكاح مثل كما سيأتينا، إذا قال إذا تزوجت فلانا فهي طالق إذا كانت معينة، أو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، يعني علق الطلاق بالنكاح بمجرد العقد ينفسخ النكاح. هذه التعليقات للعقود والفسوخ اختلف العلماء في إبطالها وفي تصحيحها، واختلف المبطلون فيها لماذا ابطلت. هل هو إبطالها لأجل تعليق العقد وتعليق العقد لا يصح، أو أن إبطالها لأجل أنه خال عن المقصود الشرعي، وإذا كان تعليقه على أمر يبطله وهو لا مقصود فيه شرعا فإنه لا يصح. وهذا أظهر، هذا أظهر في تعليل إبطال العقد الذي علق فسخه على وجوده. واضح هذا الذي علق فسخه على وجوده، هل إبطاله لأجل أنه عقد وتعليق العقود لا يصح، أو لأجل أنه خال من المقصود الشرعي. لا شك أن حينما تتأمل الشريعة وأدلتها فإنها تراعي القصود في العقود والمعاني، فإذا كانت العقود خالية من القصود فإنها لا معنى لها، وهذا أقرب إلى روح الشريعة وأقرب إلى معانيها التي جاءت بكل حكمة وكل خير وكل مصلحة. ويتأكد هذا أن تعليق العقود كما هو بين من كلام في موضع خلاف، وإن كان الصحيح أن كثيرا من العقود معلقة صحيحة، بل ربما كان تعليق العقود فيه كثير من المصالح، كثير كما لو علق بيع السلعة على رضا فلان، أو علق مثلا جوا على علق نكاح على رضا أمها، أو في مسائل حصل فيها خلاف، لكن الأدلة تقتضي الصحة فيما تظهر فيه المصلحة ويظهر فيه الحكمة، خاصة إذا كان التعليق فواته يترتب عليه فوات المصلحة، فهو يريد مثلا يبيع لكنه لا يدري هل المصلحة في البيع من عدمه، فأراد أن يعلق العقد على وجه يحصل فيه التأني والتروي، فتحصل المصلحة له لأنه مستعجل في عقد البيع، مستعجل في عقد البيع ولا في إبرامه ولا عدم عقله، بل علقه، وتحصل المصلحة لنفس المشتري النفس المعلق أو طال أو الذي يريد الشراء، من جهة أنه وعده بالبيع وعدا معلقا ففي مصلحة. فعلى هذا يقول مصنف رحمه الله إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح، وهذا أظهر، إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح، مثل ما تقدم معنا. ومنه كما سيأتينا فيما إذا قال إن ملكت فلانا فهو شر لوجه الله مثلا، أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن ولا مثلا أفعلن كذا بشيء من أبواب البر والخير، علقه على أمر فيه خير وبر، هذا لا شك في المقصود شرعا معتبر شرعا، بخلاف ما لو علق طلاقها على نكاحها، هل هذا مقصود شرعي؟ طلاقها مقصود ولا غير مقصود؟
غير مقصود،
غير مقصود، الطلاق غير مقصود. بل النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة يشد في أمر الطلاق، والحديث حديث ابن عمر وإن كان فيه ضعف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن ومع العلماء أخذوا بهذا المعنى. في الشارع جاء بإقرار النكاح وسعى إلى بقائه والصلح بين الزوجين، لا إلى إزالة الفسخ، بخلاف العتق والصدقة والنذر، هذه أمور مطلوبة. ففرق بينما بين تعليق الفسخ في العقود فيما إذا كان فيه أمر مقصود شرعا دل عليه الشارع أو حث عليه، مثل مثلا العتق، ومثل مثلا النذر على بعض الوجوه ونذر الصدقة وما أشبه ذلك، وبينما إذا كان ليس فيه مقصود شرعا فالمصنف رحمه الله في تفصيله هذا هو الاختيار الذي تدل له الأدلة كما تقدم سيأتي الأمثلة إيضاح وبيان. نعم
السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح.
نعم من ذلك وهو متفرع على ما سبق إذا علق الطلاق بالنكاح أشرنا إليه إشارة، وهنا المصنف رحمه الله ذكر هذا المثال لأن فيه خلاف، مثل ما إذا قال إن تزوجت فلان فهي طالق، أو أن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فالمذهب أنه لا يصح، معنى أنه لا يصح طلاقها بعد نكاح وهي باقية ولو أنه عينها. وهذه بعض العلماء قالوا إنه يصح الطلاق وتطلق بمجرد النكاح، قالوا لأنه فسخ لعقد علق على وجوده، فسخ النكاح على فسخ النكاح بالطلاق على وجوده. ومنهم من قال إنه باطل مطلقا وهو المذهب، منهم من فرق بينما إذا عمم وخصص، مثل إذا قال كل امرأة لا تزوجها فهي طالق، قالوا هذا فيه سد لباب النكاح، بينما إذا قال إذا تزوجت فلانة أو من البلد الفلاني مثلا فهي طالق، فقالوا يصح فيما إذا خصص ولم يعم هذا هو عن المسعود وهو قول مالك وجماعة، والصواب هو عدم صحة تعليق الطلاق بالنكاح وأنه أمر، وهو قول ابن عباس وهو الذي يدل الأدلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا نذر قبل ملك.
إذا هذا أحسن عليك هو لم تطلق إلا بعد النكاح.
نعم.
هو علق الطلاق بالنكاح
سمعي. نعم.
فليس هناك تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول لا طلاق إلا بعد نكاح. هو متطلق قبل النكاح ولا بعد؟
هو علق ولكن لم يقع التطليق إلا بعد.
لكن هل هو يبلغ الطلاق الآن؟
قبل النكاح لا.
أنا أخذ أحسن. نقول الآن هو حين قال هي طالق إذا تزوجتها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا بعد النكاح.
نعم.
هو طلق قبل أن ينكح.
نعم.
هو صححنا طلاق الآن. قلنا صححنا. خالفنا الحديث. قال لأني صححناه. خالفنا الحديث لأن الحديث عام في كل طلاق.
نعم.
يعني لم يأتي لنا صورة في تصحيح الطلاق المعلق قبل النكاح. ثم أيضا في نفس الحديث. ثم قالت على يا أيها الذين نكحتم ثم طلقتموهن. ما قال إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. كما قال ابن عباس لما ذكر قول ابن مسعود وانه اذا قال اذا تزوجت فلانا فهي طالق، قال رحم الله ابا عبد الرحمن يقول الله عليه يا ايها اذا نكحتم من هذا ثم نطلق، ما قال اذا طلقتم من هذا، فلهذا قال بين انه قبل النكاح لا طلاق، وهو ماذا يطلق؟ لا يملك امرأة حتى لم يملكها لم يملك عصمتها حتى يطلقها. وياه هذا حديث عبد الله بن عمر حديث جيد وأجود معروف الباب حديث عند أبي داود التميري وله شواهد مشهور من مخرمة عند ابن ماجه، وكذلك حديث جابر عند الطبراني الأوسط، كلها حديث تدل على هذا المعنى وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق إلا بعد نكاح، وهذا هو الصواب مثل ما تقدم.
إذا ما شاء الله عليكم لا يحق للشخص أن يعلق الطلاق بالنكاح.
لا يصح. لا يصح. هذا هو الصواب.
وإذا علق ونكح فماذا يعتبر العقد؟ يعتبر سائل.
العقد صحيح.
العقد
صحيح كما تقدم. ولهذا تجد أحيانا بعض العلماء يشير إلى بعض المسائل في مسألة يسمونها المسألة السريجية. السريجية يقول كل إذا طلقت كيف، يقول مثلا لزوجتي كل إذا طلقت كيف أنت طالق قبله ثلاثا. إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا.
نعم.
فقالوا إن هذا يشد باب الطلاق، وأنه كلما طلقها.
نعم.
لو قال لو أن رجل قال لامرأتك إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا.
نعم.
فهو هو في الحقيقة إذا قلنا إنها طالق الآن طالق لكن لا بد أن تكون طالقت قبله
ثلاث مرات.
فإذا طالقت قبلها طالق ثلاثا هل يقع الطلاق هذا
الرابع؟
يقع يكون طلق امرأة مطلقة. فقالوا هذا يسموه مسألة سريجية وقالوا إن هذا لا يمكن معه الطلاق البت.
السريجية نسبة
إلى ابن سريج رحمه الله إلى ابن سريج لكن مسألة يعني من الغرائب ولهذا بين العلماء محدثة وباطلة في الإسلام ولا تجوز ولم يفتي بها أحد من الصحابة قالوا لا تصح هذه المسألة وهي 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 في مناظرة لهذه المسألة في سد باب النكاح كما أن هذا يقول كل امرأة يتزوجها هي طالق معنى أنه ما يمكن يتزوج كل امرأة لو صححنا هذه المسألة قلنا أنه لا يمكن يتزوج لماذا؟ لأن كل ما تزوج تطلق كذلك هذه لأنها لا يصح الطلاق فهذا متقابلة في هذا ولهذا قلنا لا تصح وهي لا تصح لغة كذلك لا تصح شرعا والله أعلم.
أحسن الله عليكم. ولكن يا شيخ من هذا الحال فيقال من سد في أمثال هذا الشخص هذا الباب لكان خيرا يا شيخ لأنه هو الذي شدد على نفسه.
نحن ما نشدد على نفسه نقيم الحكم الشريعة وبينا الأمر.
أحسن الله عليك. كتابكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم الحقيقة انتهى وقت البرنامج ولنا لقاء بكم أحبة المستمعين الكرام أخواتنا وسمعات الكلمات في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلق في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر الكثير لكم على حسن المتابعة والإنصات والشكر الشيخ فهد آل حسين الذي شاركنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلقاكم على خير إلى ذلك الحين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلق في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن فادي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.